بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، باب الزنا. عاذنا الله وابعدنا الله وإياكم عن هذه الفعلة ومقدماتها. وذكرت لكم أن الزنا محرم حتى في اليهودية والنصرانية وفي كل الديانات، محرم حتى عند البهائم محرم، لأنه تعدي على الآخرين. ولو قال إنسان أو قالت امرأة طيب أنا راضي، أنت ليش تحرمون علينا؟ ولا قال واحد أنا ما تعرضت لبنات الناس، أنا سافرت برا وهم عارضين أنفسهم، وهذه صنعة وتعتبر أقدم صنعة في التاريخ. نقول أن الزنا محرم لحق الله لا لحق البشر، لازم نعرف هذا. الزنا محرم لحق الله لأن الله حرمه وقال هو عليك حرام فهو حرام، لا لحق البشر. والفرق بين حق الناس وحق الله سبحانه وتعالى أن حق الناس قابل للتنازل. يعني لو أن واحد سبك نقول لك لا تسب، يقول والله فلان راضي، نقول هذا حقه تنازل عنه. لو إنسان أخذ سرق مثلا من مالك وقلت أنت خلاص يا جماعة أنا تنازلت وأنا ما أبي الفلوس وإلى آخر، نقول هذا حقك أنت، يقبل التنازل مثلا. لكن نقول حق الله لا يقبل التنازل ولا يقبل الشفعة، ولذلك تسمى الحدود. يعني الله تعالى حرمها وحد فيها حدودا، جعل فيها عقوبة مقدرة معلومة شرعا وجبت لحق الله تعالى. ذلك الزنا لو احتج علينا إنسان وقال والله هي راضية ولا أنا راضي ولا أنا سافرت برا ولا هم عارضين أنفسهم ولا أنا كذا ولا أنا ما ضريت أحد ولا إلى آخره، تحت أي سبب من الأسباب، نقول ما دام أنك أنت مسلم دخلت معنا في دائرة الإسلام، إذن الله سبحانه وتعالى حرم عليك. ولنتنبه، أذكركم مرة أخرى في الحلقة قبل 4-5 أيام اللي هي بعنوان أدب المعصية، لو فعل الإنسان أو قدر الله فوقع الإنسان بهذه المعصية فلا يحللها لنفسه. انتبه، تحليل الحرام كفر يطلعك برا الملة، لكن لو وقع الإنسان في هذا فليستغفر وليتوب، كما قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان لو وقع في هذه المعصية تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي سبب من الأسباب، فعلى الإنسان أن لا يكابر، وعلى الإنسان أن لا يحب المعصية، وعليه أن يندم وأن يستغفر وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يرتفع عنه الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكأنه كالظلة، أو قال وكان كالظلة، فإذا انقلع منه رجع إليه الإيمان. وجاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لئن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ولذلك هناك تشديد كبير في تحريم الزنا، وأنه شر سبيل وأسوأ مقيل، تجتمع فيه خلال الشر كلها من قلة دين وذهاب ورع وفساد مروءة وقلة غيره، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرام أو للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، يعني كل هذا من موجبات الزنا ومن شعب الزنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للزناة تنكيلا بهم في الدنيا إذ لم يتوبوا بإقامة الحدود عليهم، وتنكيلا لهم في الآخرة بالعذاب الأليم والعذاب المهين. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم فذلك الهلك كل الهلك، ويجب قتل الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره. ويلحق الزنا فروع، وهي زنا العينين وزنا اللسان وزنا الجوارح. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى ذلك وتشتهي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من ملحقات الزنا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما نسميه إحنا بعمل قوم لوط. وعمل قوم لوط وهو إتيان الذكران من العالمين، يعني حتى الصحابة لما سئلوا عن ذلك قالوا والله لو لم يذكرها الله في القرآن لما صدقنا. والله قال لهم كما قال لوط لقومه إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال في آية أخرى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وقال في آية أخرى إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذه قرية سدوم اللي هما جماعة البحر الميت وهي قرية سدوم. والله تعالى ذكر عنهم للاعتبار قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون على طريقكم تشوفون البحر الميت وتشوفون قرية سدوم وما فعل الله بهم. قال وإنها لبسبيل مقيم، يعني بطريق سالك يمر الناس عليه. وهذه الفعلة الشنيعة وهي اللي يسمونها فعلة الجنس الثالث أو فعلة ما يسمونها بالليدي بوي أو فعلة غيرها، هذا الجنس في الحقيقة إن كان مريض يعالج نسأل الله تعالى لهم الشفاء، أما إن كانوا يتقصدون نشر الفاحشة فيجب حقيقة أن يكون هناك موقف صارم تجاه هذا المرض الذي بدأ بالتعاظم وللترفيه والترف والرفاهية وزيادة الأموال دور تلعب دور كبير جدا في إيجاد هذه الطبقة من الناس وحتى في قبولها، يعني صار مع الأسف الجنس الثالث أو يسمونه الليدي بوي أصبح جنسا موجودا ومقبولا ومعروفا في بعض الدول وأصبح لهم تواجد حتى في بعض الدول في العالم. بعض البلديات سنت تشريع بإجازة زواج الذكران بعضهم من بعض بين هذه الأجناس. هذا عموما هذه الفاحشة فاحشة خطيرة موجودة مع الأسف منتشرة، ومع الأسف أحيانا توجد بين الأولاد الصغار في بداية مرحلة البلوغ، وأحيانا الصبيان الصغار يطيحون بالصبيان الكبار ويبدؤون مع الأسف يعني إما يشتري له تليفون ولا يضحك عليه بفلوس ولا بحاجة إلى آخره فيجره إلى الوقوع بهذه الفاحشة. فجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. والحديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. شوف النبي خاف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى أن هذه الأمة سيفتح عليها وسيكون عندها أموال ورفاهية وترف وسينتشر فيها عمل قوم لوط، فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم. ليش؟ قال إذا انتشر عمل قوم لوط أول شيء سينقطع النسل، سينقطع النسل لأن الناس خلاص راح يعزفون عن النساء، يقول ايش حق اتزوج، انا عندي اصبي هذا الاصبي الصغير صديقي او حبيبي او يسمونه قلبي على قولتهم او غيرها من الكلمات ويعيش معه ويترك الزواج. لذلك لوط كان يقولهم قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهذا في الحقيقة فيه تقطيع للأرحام وتقطيع كذلك للنسل، هذا واحد. الشيء الثاني فيه تعدي على الآخرين، ولذلك أنا أنبه دائما على الآباء وأولياء الأمور على الإنسان أن يعرف ابنه مع من يروح، خاصة الأولاد الصغار اللي في المتوسطة والثانوية لازم تعرف ابنك، خاصة ولدك اللي توه صغير اللي داخل أولى ثانوي والمدرسة فيها كبار، أو ولدك توه في أولى متوسط والمدرسة فيها كبار، على الإنسان أن يراقب. هذا ليس طعنا وليس شكا في الآخرين، لكن على الإنسان احنا دائما ندعو الإنسان يمشي مع أولاد جيله، يعني لا يمشي مع الأكبر ولا يمشي كذلك مع الأصغر، على الإنسان يمشي مع أبناء جيله ويكون معهم فليتنبه الإنسان عياله وين يروحون من يمشون معه وين يقعدون من الصبيان اللي يمشون معهم يقعدون معهم. هذا كله حقيقة يعني صيانة للأبناء وخوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ثلاث مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي، والحديث صحيح. ولذلك حد اللوطي، لما نقول لوطي يعني مو منسوب إلى لوط عليه الصلاة والسلام، يعني هذا وأنا شرحتها مرة من زمان في لما كنا نقرأ في المناهي اللفظية شرحنا معنى اللوطي واللوطية، فحد اللوطي القتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه، أي هذا الكلام موجه إلى الحاكم أو صاحب السلطة أو القاضي وليس الأمر فوضى، قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وحيث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود. وقد اختلف في كيفية قتلهما، فقيل هدم البناء عليهما، وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط، والأظهر الرجم لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا. وهذا يعني صحت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع على ذلك إجماع الصحابة كما قرر ابن القيم في زاد المعاد، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح. وقال الترمذي حديث حسن، وحكم به أبو بكر وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك. وقال ابن القصار أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في الكيفية، فقال أبو بكر يرمى من شاهق، وقال علي رضي الله عنه يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس يقتلان بالحجارة، فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في الكيفية. وقال في الداء والدواء ابن القيم أطبق الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة القتل، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتلهم، فحكوا أن ذلك نزاع في الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع، كما حكى ذلك الإمام القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. من ملحقات الزنا واللواط إتيان البهائم، تقول في واحد يأتي البهائم، نقول اقرأوا كتاب أفول شمس الحضارة، في كتاب خوش كتاب كتيبات صغيرة 6 كتيبات أفول شمس الحضارة في أوروبا، 1 أفول شمس الحضارة فيما يتعلق بالجنس، 2 أفول شمس الحضارة فيما يتعلق بالمسكرات، 3 أفول شمس الحضارة فيما يتعلق بالأخلاق، 4 أفول شمس، وأنتم ماشيين 6 كتب صغيرة اسمها أفول هذا كتاب كله أرقام وإحصائيات، شوفوا بس الإحصائيات، التعايش مع البهائم هناك مقاصده وأهدافه وغاياته، اقروا هالكلام هذا أحسن ما أفصل أنا في هذا الباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن إنسان يقارف هذه المعصية مع غير ما أحل الله سبحانه وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل ابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو أن ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وهذا منه صلى الله عليه وسلم صيانة للناس، وطبعا الإنسان يتقزز ويترفع عن هذا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أمة الله كتب لها أن تتسع رقعتها وتصل إلى أقصى الصين شرقا وإلى أقصى العالم غربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه حديثه لكل العالم، فلا يجوز للإنسان أن يطأ، عموما لا يطأ الإنسان إلا امرأته، كما قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، يعني يحفظ فرجه من أن ينكشف، يحفظ فرجه وعورته من أن يراها أحد، يحفظ فرجه من الوطئ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك يمين ما في الحين، لأن ملك اليمين هو كان نتيجة فعلية للجهاد، كانوا يجاهدون في سبيل الله ويغزون في سبيل الله، فيقولون للناس والمدن اللي أمامهم إما تدخلون في الإسلام لكم ما لنا وعليكم ما علينا، إذا ما تبون تدفعون الجزية اللي هي رسوم إقامة وإحنا مقابل هذا نحميكم، وكيفكم خلكم في ديانتكم، ما تبون ندخل معاكم في الحرب، بس انتبهوا إذا دخلنا حرب ترى نأسر رجالكم، وإذا أسرناهم قد نقتلهم أو قد نفادي بهم، نأسر الرجال ونسب النساء، فنساؤكم يكونون ملك يمين لنا، وملك اليمين مفتوح، قد يكون عند الإنسان 70 جارية 80 جارية 100 جارية 10 جواري حسب قدرته في أن يعيشهم وأن يصرف عليهم أو أن يتسع له هذه الدار. فمع كثرة الفتوحات في العالم الإسلامي وكل الجواري كانوا عبارة عن سبايا في الحروب، صار عندنا سوق يسمى سوق النخاسة وهو سوق الجواري، فما يكاد تنزل مدينة من المدن الكبرى إلا فيها آلاف من البنات يباعون في سوق النخاسة، والله سبحانه وتعالى أحل لنا ذلك، والجارية لها نصف يعني الحقوق أو الالتزامات التي على الحرة، فالحرة لها يعني الالتزام الكامل، والجارية عليها النصف في كثير من الأحكام أو بعض الأحكام الشرعية، فالله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يطأ إلا امرأته الحرة أو أن يطأ جاريته، والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين هذول الجواري في الحرب، مو ملك يمين الخدمات، مو ملك يمين ترى، هذول أحرار، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله ما يلومك، بالعكس وتطأ بالحلال وماجور بعد. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى غير هذين الصنفين وهذين الجنسين، ملك اليمين والزوجة، من ابتغى وراء ذلك فهو عادل. من ابتغى بهيمة، من ابتغى لواطا، من ابتغى أولاد، من ابتغى زنا، من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومع هذا فإن الإنسان لو وقع بالفاحشة، يعني لا قدر الله الإنسان وقع بالفاحشة تحت ضاعف تحت، طبعا الناس كل من يقع بالفاحشة يقول الشيطان، يعني ندري إن الشيطان، بس الشيطان ما دزك، الشيطان ما سحبك من يدك، أنت رحت برجليك وتصرفت بعقلك. ومع هذا الإنسان لو وقع بالمعصية فإحنا كذلك الله تعالى فتح له أبواب الرحمة وفتح له أبواب التوبة، وأمره الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم، تعالوا ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقبل العبد. بل أكثر من هذا، حتى أن العبد إذا أقيم عليه الحد في هذه الدنيا فهو كفارة له، ولا يجوز لنا للإنسان التائب أن نسبه ولا أن نذكره بماضيه ولا أن نعيره، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان هذا الرجل اسمه عبد الله يلقب بالحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد هذا الرجل في الشراب، يعني كان يشرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به يوما فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، يعني إنسان غلط الحين ما يخالف غلط جلدوه هذه توبة له، فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، قال لا تلعنه فوالله أنا أعرف أن هذا الإنسان يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هؤلاء الناس السكارى اللي يزنون اللي عندهم من المعاصي ترى في قلوبهم خير، ولكن يحتاج إلى من ينتشله من هذه البيئة. أذكر قصة، هذه قصة يعني أنا سمعتها من أكثر من إنسان، شاب كان في مرقص في التشيك، هذه مشهورة عنه، كان في مرقص في التشيك من المراقص مثل الشباب اللي يسافرون برا، وكانت راقصة في التشيك، أرادت هذه الراقصة مع الوناسة والطرب خذت العلم اللي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله فلفته على وسطها وجلست ترقص على البست اللي فوق الخشب وقامت ترقص، فهو مسكين هو الحين سكران ومعهم، لكن ما ارتضى أن يكون لا إله إلا الله ترقص به هذه العارية، قال يعني لا إله إلا الله في اسم الله وتحطه وترقص فيه في مرقص أو خمارة ما رضى، وهي تبي تطربهم طبعا، فهجم عليها، فلما هجم عليها ظنوا البودي جارد اللي حولها، طبعا في حولها حماية، ظنوا أنه يريد أن يعتدي عليها، أضرب ما تضرب، هو يضرب وهم يضربون، حتى مزق العلم منها، سحب العلم منها اللي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرجل يعني انطق طيق في ذاك اليوم حتى تكسر وشالوه ودوه في الإسعاف فحطوه في المستشفى وماسك إيده، فلما فتح يده فإذا فيها قطعة من لا إله إلا الله، فجلس يبكي يقول يا ربي، بعدين بعد ما صحي يقول يا ربي أنا اسمك شلت من هالمكان النجس، ما بي اسمك يكون على هالبنت هذه، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه الهداية وشكر الله صنيعته وشكر الله سبحانه وتعالى فعله، فنجاه الله سبحانه وتعالى وكتب له الهداية وصار داعية وصار رجل صالح. فالشاهد من هذا أن اللي تشوفهم ترى هذول في قلوبهم خير كثير، ترى هؤلاء الناس اللي أحيانا يظن الإنسان ما في خير ويظن الإنسان أنه ردي ولا يظن الإنسان، هذا قد يكون في قلبه من الخير الكثير يحتاج إلى سقاء، كما قال ابن القيم في كل قلب بذرة خير تحتاج إلى سقاء. يمكن أنت الساقي، يمكن أنا الساقي، يمكن واحد ثاني الساقي، يمكن الساقي موقف يقع له موقف فيتغير هذا الإنسان ويتحول إلى إنسان صالح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، ومنا من ضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزأه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تسبون صنون تعون للشيطان عليه. ولذلك علينا أن نفتح أبواب التوبة للناس وأن نفتح لهم أبواب الرحمة، وأن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، لما خالد بن الوليد سب امرأة وقد رجمت زانية، فلما زنت أقاموا عليها الحد، فأصاب دم طشر دمها على خالد فسبها خالد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني صاحب إنسان يأخذ الضرائب ويظلم الناس، لغفر له. أو قال: لو وزعت توبتها على 70 بيت من أهل المدينة لا وسعتهم. فلا يجوز سب الناس على معاصيهم، وإنما نكره المعاصي، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لهؤلاء. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.